شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوتنا في شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في الألفية سيتناول موضوع صلة الموصول. في قول ابن مالك رحمه الله: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل، وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. قال ابن مالك رحمه الله: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، أي كل هذه الموصولات التي ذكرت سواء كانت اسمية أو حرفية، وسواء كانت الاسمية موصولات نص من الموصول النص أو موصولات مشتركة، كل ذلك تلزم بعده صلة، وهذه الصلة تعرفه ويفهم بها معناه، وهي إما أن تكون ملفوظة نحو جاء الذي قام والذي جلس وأعجبني من قام ومن جلس، أو تكون منوية كقول الشاعر: نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا، أي نحن الأولى عرفوا بالشجاعة أو عرفوا بقوة البأس ونحو ذلك. فأبهمت هنا الصلة لتعظيم شأنها، قال: نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا. والأكثر ذكرها لأنها يحتاج إليها لتعريف الموصول، فلا يعرف إلا بها، ولا بد أن تكون متأخرة عنه حتى تكون معرفة له بعده مباشرة. وهي أيضا لا بد لها من رابط يربطها بالموصول، لا بد أن تشتمل هذه الجملة على الجملة التي هي صلة الموصول، وصلة الموصول إما أن تكون جملة أو تكون شبه جملة، وهو الظرف أو الجار المجرور. فهذه الجملة لا بد أن تشتمل على رابط يربطها بالموصول ويكون مناسبا له. فنقول: جاء الذي جلس في الدار، فالضمير مستتر في جلسة هو العائد على الموصول. ونقول: جاءت التي أكرمتك، فالضمير المستتر في أكرمت يعود على التي. وأقول: جاء من قام، من قام، فالألف ألف التثنية هو العائد في صلة الموصول، فيكون أيضا هنا إذا كان الموصول لفظه مفردا مفردا ومعناه جمعا، أو لفظه مذكر ومعناه مؤنث، فحينئذ لنا أن نعيد الموصول، نعيد الضمير على لفظ الموصول أو على معناه، والأكثر أن يعاد على معناه. وقد نستنيب عنها عن الضمير ونحوه. فأولا بالنسبة لهذا، وهو عود الضمير على معنى الموصول أو على لفظه، فنقول مثلا: جاءني من قام، يجوز أن نثني الضمير على أساس معنى من، لأن المقصود بمن تثنية، فنقول: جاءني من قام، ويجوز أن نقول: جاءني من قام، وأقصد بهما اثنان على لفظ المثنى، إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى لبس، نحو: أعطي من سألتك، أعطي من سألتك لا من سألك، فحينئذ لا بد أن نحدد الضمير حتى لا يحصل لبس في مثل هذا. ويجوز أيضا أن يكون العائد إعادة للاسم المذكور سابقا، مثلا أن نقول جاءني محمد، جاءني الذي مثل قول الشاعر وأنت الذي في رحمة الله أطمع، فيا رب ليلى أنت في كل موطن وأنت الذي في رحمة الله أطمع، فلم يقل أنت الذي في رحمتك أطمع، ولكن أنت ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، فأعاد ذكر لفظ الجلالة بدلا من الضمير، فهذا النوع جائز، وأنت الذي في رحمة الله أطمع. ونعم بالنسبة هذا بالنسبة للعائد، أما بالنسبة للصلة نفسها صلة الموصول فلا بد لها من شروط، وهي أن تكون هذه الجملة خبرية، فلا يجوز جاء الذي أكرمه فنقول جاء الذي أكرمته، ولكن لا يجوز أن نقول جاء الذي أكرمه أو جاء الذي لا تكرمه ونحو ذلك، فلا بد أن تكون صلة الموصول خبرية، ولا بد أن تكون خالية أيضا من معنى التعجب، لا بد أن تكون خالية من معنى التعجب، فلا يجوز أن نقول جاء الذي ما أكرمه، ويجوز أن نقول جاء الذي هو كريم، أو هو جاء الذي قد بلغ الغاية في الكرم ونحو ذلك، ولكن لا يجوز أن نقول جاء الذي ما أكرمه. والشرط الثالث أن تكون لا تكون هذه الجملة مفتقرة إلى كلام قبلها، فلا يجوز أن تقول جاء الذي لكنه قائم، فهذا المعنى لا يصح، جاء الذي لكنه قائم هذا لا يجوز. وقد خالف الكسائي في جواز وقوع الجملة الخبرية، لجواز وقوع الجملة الطلبية صلة للموصول، فأجاز جاء الذي ليته جاءني الذي أضربه، واستدل على ذلك بقول الشاعر وإني لراج نظرة قبل التي لعلي وإن شطت نواها أزورها، قبل التي لعلي وإن شطت نواها أزورها، فقال لعلي أزورها وإن شطت نواها اعتراضية، لعلي أزورها هذه الجملة طلبية، وجاءت صلة لموصول في كلام الفرزدقي الذي يحتج بقوله. ولكن رد عليه بأن هنا شيء محذوف، قول محذوف، فتقدير الكلام جاء الذي أقول لعلي أزورها، جاء الذي أقول فيها لعلي أزورها، فكأنها هناك أمر محذوف دل عليه سياق الكلام. وهذا بالنسبة لصلة الموصولات المذكورة من موصول نص وموصول مشترك. وأما إذا كان الموصول ال فصفتها صلتها خاصة، لا بد لها من صلة خاصة، هي التي ذكرها ابن مالك بقوله وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل، أي أن ال صلتها لا تكون إلا صفة صريحة، والمراد بالصفة الصريحة ما كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو نحو ذلك مما كانت الوصفية واضحة فيه، ما كانت الوصفية واضحة فيه، فلا يجوز أن نجعل صلة الموصول اسما جامدا ونحو ذلك، فنقول جاءني الضارب والمضروب، الضارب ال هنا هي الموصول، والضارب هي صلة الموصول، وكذلك المضروب والقائم ونحو ذلك وأيضا منه الصفة المشبهة باسم الفاعل كقولك جاءني الحسن الوجه، جاءني الحسن الوجه. وذكر أن ابن مالك منع مجيء النسب صلة لموصول ال، فلا يجوز أن نقول القرشي، والأفضل على أن ال هنا موصولة وإنما هي معرفة فقط. وقال وكونها بمعرب الأفعال قل، أي قل مجيء صلة ال فعلا معربا وهو الفعل المضارع. وقد سمع في ذلك في قولهم ما أنت بالحكم ترضى حكومته، وللأصيل ولا للرأي والجدل ما أنت بالحكم ترضى. فالترضى يقولون هذا الفعل ترضى هو صلة ال، وهذا قليل كما قال ابن مالك، وكونها بمعرب الأفعال قل. نعم، إذن هذه هي صلة الموصول. وبعضهم يقول بالنسبة لي هذا الفعل المضارع خاص بضرورة الشعر، وإن كان ابن مالك جعله قليلا وليس خاصا بضرورة الشعر. وبالنسبة لي هذا أيضا سمع مع الجملة الاسمية في بالنسبة لصلة ال كقول الشاعر من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي، يعني من القوم الذين رسول الله منهم، فجاءت ال موصولا مشتركا هو ال. وهذا أيضا شاذ، وكذلك شذ دخول ال على الظرف كقول الشاعر من لا يزال شاكرا على المعه فهو حريم بعيشة ذات سعة، على المعه على الذي معه، فجاء الموصول بال، وهذا أيضا شاذ. وحيث جاء الظرف صلة لال من لا يزال شاكرا على المعه فهو حريم بعيشة ذات سعة. وبقي أن نقول إن الظرف والجار والمجرور إذا جاء صلة للموصول لا بد أن يكون المقدر في متعلقهما جملة فعلية حتى لا يكون الوصل، حتى لا تكون الصلة غير تامة. فلا بد أن تكون هنا أن يكون المقدر مثلا استقر في جاء الذي عندك، أي الذي استقر عندك، لا ولا يجوز أن نقدره باسم فاعل فنقول أي مستقر، فلا بد أن تكون أن نقدر فعلا، فنقول جاء الذي عندك أي استقر عندك، وجاء الذي في الدار أي استقر في الدار أو جلس في الدار ونحو ذلك، فلا بد أن تكون الجملة اسمية. وبعضهم يضيف في صلة الموصول على الشروط الثلاثة التي ذكرنا، وهي أن تكون الجملة خبرية، وأن تكون خالية من معنى التعجب، وأن تكون غير مفتقرة إلى كلام قبل. هذه الشروط الثلاثة بعضهم يضيف لها شرطا ثالثا، وهو أن لا تكون الشرط الرابع، شرط رابع، وهو أن تكون الجملة معهودة، تكون معهودة، لأن المقصود من هذه الجملة تعريف الموصول، ولا يمكن أن يعرف الموصول إلا بشيء معهود معروف، فإذا عرفته بشيء غير معروف فإن ذلك لا يحصل منه الغرض المطلوب بالجملة وهو تعريف الموصول. فنقول جاء الذي قام والذي قعد، وأنت تعرف أن المخاطب يعرف أنه فعلا قام وأنه قعد. واستثنى بعضهم أن يصح إبهامه في حالة ما إذا كان القصد من إبهامه التهويل، فإذا قصد به التهويل كقول الله سبحانه وتعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، غشيهم من اليم ما غشيهم، هذه الجملة مبهمة، ما غشيهم لم يفسر، فقصد به التهويل، فقال الله سبحانه وتعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم. وكذلك التفخيم في قول الله سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فهي مبهمة هنا، أوحى إلى عبده ما أوحى، ولذلك هذا النوع يجوز فيه إبهام الصلة، وفي غير ذلك لا يصح إبهامها، يعني لا يصح إبهامها إلا لغرض بلاغي من نحو التهويل والتفخيم وغير ذلك. وهذا بالنسبة لهذه، هذا الشرط الرابع الذي ذكره بعضهم، ونكتفي بهذا القدر حتى نستوعب صلة الموصول استيعابا جيدا، ثم بعد ذلك نذكر أحوال أي في درس قادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.